الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في أهل العمل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الأضحية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأذكر نفسي وإياكم بشيء من أحكام الأضحية، عسى الله أن ينفع بذلك. فالأضحية اسم لما يذبح في الأضحى أو عيد الأضحى، وتكون من بهيمة الأنعام. وقد شرع الله الأضحية بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. والنحر هنا هو ذبح الأضحية. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى وأذن لأمته بالأضحية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضحي بعد الصلاة ووصى أمته بذلك. فشرعت الأضحية في الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على مشروعيتها، كما نقل بعض العلماء اتفاق علماء الأمة أو إجماع الأمة على مشروعية الأضحية. وفيها فضل أنها ذبح في سبيل الله وإراقة دم في سبيل الله، فهي نسك في سبيل الله، عبادة لا تكون إلا لله، كالصلاة والصيام والدعاء. فالذبح عبادة يكون لله فقط، لا يذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح لجن أو إنس أو قبر أو صنم أو أي معبود يعبد من غير الله، إنما تذبح الأضحية فقط في سبيل الله ويذكر عليها اسم الله. والعلماء أيضا بيّنوا حكمها، فمنهم من قال أنها سنة مؤكدة، يكره للقادر يعني الذي يملك ثمنها أن يتركها أو يدعها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة على المستطيع القادر، وهذا قول آخر لأهل العلم، مستدلين بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فقالوا هنا أمر بالنحر، فانحر فعل أمر، والأمر قالوا يفيد الوجوب. وأيضا أن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا فيه وعيد على ترك الأضحية، ولا يكون الوعيد إلا بترك واجب. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. فقال: إن على أهل كل بيت، فقال من قال بالوجوب أن هذا دليل من أدلة الوجوب، لأن كلمة على من دلالات الألفاظ الدالة على الوجوب. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، أي فليعد مكانها ذبيحة أخرى بعد الصلاة. فقالوا دل على وجوبها، لو كانت سنة لما أمر بالإعادة. فالخلاصة أن العلماء منهم من قال سنة مستحبة لا تترك، يعني الأفضل أن يفعلها المسلم إذا كان مستطيعا يملك ثمنها، هذا القول الأول أنها سنة مستحبة يكره للقادر أن تترك، أو لا يستحب تركها لمن استطاع على توفير ثمنها. والقول الثاني لأهل العلم قالوا بأنها واجبة على المستطيع. وذكرت لكم شيئا من الأدلة الدالة على ذلك. وأيضا بعد ذلك تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، ولا تجزئ إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تجزئ من غير هذه الثلاثة، لأن الله قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فبين الله عز وجل أن الذبح سواء كان في الهدي أو في الأضحية يكون من بهيمة الأنعام. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة العملية، أنه صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا ببهيمة الأنعام. ومن قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. فبينت السنة العملية والقولية وأيضا القرآن الكريم على أن الأضحية لا تجزئ إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام. وعلى المسلم أن يختار من الأضاحي الأفضل، وأن يبتعد عن المعيب الذي فيه عيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأنه يقدم هذه العبادة لله عز وجل، فلا يستخسر المال، كمن يصلي عليه أن يصلي أفضل صلاة عنده، وكمن يصوم عليه أن يصوم صياما صحيحا كاملا لا نقص فيه ولا عيب، وهكذا من يحج عليه أن يحج حجا صحيحا لا نقص فيه، كذلك من يضحي يقدم هذه العبادة فليبذل جهده أن يقدم هذه العبادة بأكمل صورة، لأنه يقدمها لله يتقرب بها إلى الله. ثم إن هذه الأضحية هي له، فالله غني عن صدقاتنا وأعمالنا، ولكنها في النهاية للمضحي يوم القيامة يجدها في موازين أعماله من عباداته وأعماله الصالحة التي قدمها في دنياه. فكل واحد يقدم لنفسه ما هو أفضل حتى لا يندم يوم القيامة، فلا يبخس نفسه ولا يبخل بالمال، بل ينظر إلى الأفضل إن استطاع دون تكلف. وأيضا من أحكامها أن يجتنب العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 4 عيوب تمنع الإجزاء، بمعنى أنه لا تصح الأضحية إذا وجد فيها مثل هذا العيب. الأول المرض البين في الأضحية، كأن تكون مريضة لا تستطيع النهوض وبين عليها الإعياء والتعب من شدة المرض. والعيب الثاني العور البين في العين، بحيث تعرف أنها عوراء ومن باب أولى العمياء فإنها لا تجزئ. والبين والعيب الثالث العرج، بأن تمشي وهي تعرج وتتخلف عن الأغنام، فهذه بين عرجها لا تجزئ، ومن باب أولى مقطوعة الرجل أو القدم لا تجزئ. العيب الرابع كذلك العجفاء، يعني الهزيلة التي لا تنقي، وهذه العجفاء من شدة هزالها ذهب مخ عظمها، وهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا يجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين ضلعها، والعجفة التي لا تنقي. فهذه العيوب إذا وجدت في أي أضحية فإن الأضحية لا تصح. عند الشراء يجب أن تجتنب، وعلى الشاري أن ينظر ويتأمل في الأضحية بحيث يجتنب هذه العيوب لكي يقدم الأضحية وهي مقبولة تقبل منه. وتجزي الأضحية الواحدة عن أهل البيت بأن يضحي بكبش أو الماعز عنه وعن أهل بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين، واحد عنه وعن أهل بيته يعني عنه عن نسائه، والثاني ضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته. ويجوز الاشتراك في الأضحية في البقر والإبل، اشترك 7 كل واحد عن نفسه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك وبين بقوله: الجزور عن 7 والبقر عن 7 في الأضاحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالاشتراك في البقر والبدن، وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 البنت والبقرة عن 7. فدل على أنه يجوز الاشتراك في الإبل والبقر، في الإبل والبقر، وتكفي أضحية واحدة عن أهل البيت، عن الرجل، عن زوجه وعياله وأهله. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والتيسير والقبول، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا 5 صباح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله 5 صباح.
الله يجزيك خير وسلم على الشيخ والمستمعين. سؤالي طال عمرك بخصوص الأضحية في حالة أنها خارج الدولة، متى الإنسان يحلق ويقص شعره وأظافره بعد الصلاة يعني كم الفترة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أهل البيت اللي عليهم كلهم أضحية واحدة الجميع يمسك عن قص الشعر ولا أظافر، ولا بس شخص المضحي مثل الأب أو صاحب البيت عياله وأهل بيته هل يمسكون عن الشعر والممنوعات اللي الأضحية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي مصبح. تسمع شاء الله رد. نعم أنا مكالمة أخرى. نجيب الشيخ سؤال رقم صبح، يسأل عن الأضحية إذا كانت خارج الدولة، يقول متى يجوز لي أن أخذ من شعري ومن الأظافر؟
نعم، من الأحكام المتعلقة بالأضاحي مما اختبر الله به عباده وتعبدهم به أن المضحي إذا دخلت العشر لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره وبشرته، يعني لا يكشط شيئا من جلده ولا يقلمن ظفرا ولا يقصن شعرا، وأي مكان من الشعر سواء كان شعر الشارب أو الرأس أو الأبط أو العانة أجلكم الله أو أي مكان في البدن أو اليد أو حتى القدم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، في بعض الروايات فلا يأخذن. فهذا النهي حمله بعض أهل العلم على التحريم، حمله بعضهم على الكراهة، وفي بعض الألفاظ يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك عن هذه الأشياء، فذهب من ذهب من أهل العلم إلى المنع تمسكا بظاهر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الحكمة من ذلك التشبه بالحجاج والحجيج فإنهم يحرمون، ومن محظورات الإحرام أن يقصوا شعرا أو يقلموا الأظفار، فكذلك أهل المدن الذين لم يحجوا إذا ضحوا كذلك. وأيضا قيل من الحكم لتسقط معها الذنوب عندما يقلم شعره ويقص شعره وظافره، وإن لم تعلم الحكمة فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، وما على المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا من حيث المقدمة. إذا كان من سيضحي يعلم أن أضحيته ستذبح في أول يوم، ومن يخبر جهة ثقة والخبر صحيح، فلما يأتي خبر ذبح أضحيته يستطيع أن يأخذ من شعره وأظفاره. كان يضحي هنا مثلا عند أحد في العزبة أو في المزرعة، فيرسلون الرسالة أن تم ذبح أضحيتك لأنه تعين وتعرف، أو هنا داخل الدولة يعلمون أنهم ينتهون من جميع الأضاحي بعد غروب الشمس فيعلم ذلك. فإذا علم بخبر اليقين الثقة متى تذبح، فمن حين أن يصله الخبر لأن يأخذ من شعره وأظفاره. أما إذا لم يعلم فينظر ماذا يقال له ويغلب على الظن، كان يغلب على الظن ينتهى من كل الأضاحي ثاني يوم فينتظر، أو ثالث يوم فينتظر حينئذ إلى أن يأتي الخبر أو يقال له انتهت الأضاحي، ولو كان في ثالث يوم بعد ذلك يأخذ من شعره وأظفاره، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ مصبح يقول هل يقول من الذي يمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر؟ هل فقط الذي يعني سيضحي رب المنزل أو يقول جميع أهل البيت يمسكون عن الأخذ؟
النصوص موجهة الله أعلم للمضحي نفسه، يعني الذي يدفع ثمنها ويتكلف ثمنها وهو رب الدار. فلما كانت النصوص موجهة له بالأمر والنهي، قال من قال أهل العلم أنه هو الذي لا يأخذ من شعره أظفاره شيئا. أما المضحى عنهم فإنه قد أشركهم في الأجر والثواب، أدخلهم معه في الأجر والثواب، فهم مشتركون معه في الأجر والثواب. وأما ثمن الأضحية فهو تكلفها رب الدار، فلذلك اقتصروا منع من أخذ الشعر والأظافر فقط لرب البيت أو الأب الذي يضحي، أو الذي يضحي في البيت لو الأخ الكبير. أما البقية المضحى عنهم فلا يلزمهم هذا الحكم، فلهم أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم مما يجوز الأخذ منه طبعا، أو مما يجوز قصه وحلقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ لا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أقول لمن أراد أن يضحي ببقرة فيقول هل يجوز أن يدخل أكثر من منزل في هذه الأضحية؟
نعم، المقصود بالسبعة في الاشتراك في البقرة أو البدنة يعني الإبل، ليس سبعة أشخاص فقط، بمعنى أنهم من دون أهليهم وأسرتهم. المراد السبعة وكل واحد مع أفراد أسرته، هذا في الأضحية فقط، لأن كل واحد له سبع البقرة فهو يدفع الثمن، ثمن السبع يشترك. ثم جاز عنه وعن أهل بيته، لأن البقية يشتركون معه في الثواب والأجر، والاشتراك في الثواب والأجر أمره واسع أو أمره أوسع. فلذلك لو كان في البيت سبعة أسر أو اشترك سبعة من أفراد الأسرة أو الأرحام أو الأصدقاء في بقرة، كل واحد يدفع جزءا من الثمن، وكل واحد الذي دفع جزء يكون عنه وعن أهل البيت. فمثلا لو اشترك في بقرة زيد وبكر وعمر إلى آخره، فزيد دفع مثلا 300 درهم، وبكر 300، وعمر 300، فكل واحد منهم الأضحية هذه عنه وعن أهل البيت، فهي عن زيد وعن أفراد أسرته، وعن بكر وعن أفراد أسرته، وعن عمر وعن أفراد أسرته. هذا هو المقصود في الاشتراك في البقرة، فلذلك المقصود السبعة. ولو اشترك سبعة في بيت واحد في بقرة فهذا لا مانع منه، لأن الاشتراك في ولو لم يكن الشخص عنده أسرة يجوز أن يشترك، لأن المراد بالاشتراك هنا دفع جزء من الثمن والاشتراك فيه، فهذا جائز، لأن الاشتراك في البقرة والإبل يجوز ويجتمع على ثمنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز الجمع بين صيام يوم عرفة ونية قضاء رمضان.
من حيث الجواز يجوز، لأنه هذا مما يجوز فيه التداخل، فلو نوى يوم عرفة صيام يوم عرفة وقضاء يوم من الواجب عليه في رمضان، كالمرأة تنوي صيام عرفة وقضاء يوم عليها مثلا أفطرت، فهذا من حيث الجواز يجوز ويسقط عنها الفرض، يعني يسقط يوم من الفرض وتأخذ الأجر أجر نيتين، نية صيام عرفة ونية القضاء. لكن من حيث الأفضل الإفراد، بمعنى أن تصوم يوم عرفة بنية يوم عرفة فقط، وتقضي اليوم الذي عليها مستقلا في يوم آخر لتأخذ أجر القضاء وأجر يوم عرفة، أجر صيام كل واحد لوحده. هذا أفضل، خاصة أن صيام يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله، قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله السنة التي بعده. فإذا كان كذلك فصيامه صيام عظيم، لأن كفارة سنتين فلا يتركها المسلم. فالذي يستطيع أن يفرد صيام عرفة لوحده والقضاء لوحده هذا أفضل، أما الذي لا يستطيع يرى من نفسه العجز والضعف أن الصوم ثقيل عليه لكبر سن أو مرض، فلو أدخل صيام عرفة في الفرض بمعنى صامهما بنيتين إن شاء الله يجزئ ويؤجر، الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص يضحي في حياته في كل سنة ثم أوصى أن يضحى عنه في كل سنة أيضا بعد وفاته، هل تنفذ هذه الوصية؟
تنفذ الوصية، دائما تكون من ثلث المال، وهذا مما ينبغي العمل به، لأن كما قال أهل العلم في مسألة الأضحية عن الميت قالوا الأصل أن الميت لا يفرد بأضحية وإنما يدخل مع الأحياء، فمن أراد أن يضحي عن الأحياء من أهله عن نفسه وزوجته وعياله، لو كان أبوه أو أمه أو أحدهما يعني قد توفي، له أن يدخله في الأجر والثواب عندما يضحي، ينوي أيضا أن يدخل أباه أو أمه في الأجر. ومن قال من أهل العلم من قال أن هكذا لابد أن يكون، لا يدخل ولا يفرد الحي الميت عفوا لا يفرد الميت بأضحية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد الأموات بأضحية، قد توفي الزوجة خديجة وبناته ومن يعز عليه، فقالوا لذلك الأموات يدخلون مع الأحياء. قالوا إلا إذا وصى، إذا وصى فتنفذ الوصية في ثلث ماله يضحى منه وتنفذ الوصية حينئذ، ويجب على الورثة حينئذ تنفيذ هذه الوصية الأضحية عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أنس، تفضل. نعم، تفضل أخ أنس على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أنس، تفضل.
الله يحييك شيخنا. أستاذ عندي سؤال بسيط. أنا يوم أصلي صلاة العشاء بعد انتهاء من صلاة العشاء أصلي سنة صلاة العشاء وبعدين أصلي ركعة ثانية ركعة وحيدة عشان صلاة الوتر وركعة الوتر، فهل هذا العمل صحيح؟ في مرات يعني ما عندي وقت ما أصلي سنة العشاء وأصلي ركعة واحدة بعد صلاة العشاء على أساس أنها سنة الوتر، فهل هذا العمل صحيح ولا غلط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أنس، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أخ أنس، الشيخ يقول أنه يصلي العشاء وبعد الانتهاء من صلاة العشاء يصلي ركعة واحدة صلاة أو ركعة الوتر فقط، يقول في بعض الأحيان يصلي السنة وفي بعض الأحيان لا أصلي السنة الراتب التي بعد العشاء، أكتفي بركعة الوتر فقط.
نعم، المراد بالوتر يعني الركعة الأخيرة من قيام الليل، وأحيانا يعبر العلماء بقولهم الوتر بركعة وأحيانا يقولون الوتر بثلاث، يعني لركعتين فركعة، يقولون ترى الوتر بخمس، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة. ومن أهل العلم من يقول أقل الوتر ثلاث، ومنهم من جوز ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك، كما جاء في بعض الألفاظ الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء أوتر بسبع، من شاء أوتر بخمس، شاء بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. طبعا الأفضل أن تكون الوتر معه شفع، يعني على الأقل الأحوال يحاول المسلم ويبذل جهده أن يوتر بثلاث ركعات، هذا أفضل، أقل شيء ثلاث إلى 11 ركعة. فإذا استطاع أن يوتر بثلاث أقل شيء هذا أفضل، يصلي ركعتي الشفع طبعا غير ركعتي راتبة العشاء، يصلي العشاء ركعتين راتبة العشاء ركعتين ثم يصلي ركعتين قيام الليل يسميه الناس الشفع، ثم يصلي ركعة الوتر، هذا أفضل. ولكن إن غلب أو تعب ولم يكن بمقداره أن يصلي ثلاث ركعات فلا يترك القيام والوتر، على الأقل أقل شيء يوتر بركعة واحدة، لكن هذا العمل لا يكون ديدا حياته دائما الوتر بركعة. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى الكسل ثم ترك قيام الليل، يعني الغالب أن المسلم يوتر بأكثر من ركعة، يوتر بثلاث، يوتر بخمس، يوتر بسبع، لكن في حالة المشقة الشديدة والعياء أو التعب أو المرض أقل شيء يوتر بركعة حتى لا يترك القيام إلى أن ينشط ويأتيه وقت نشاط فيعود إلى الوتر بأكثر. فالوتر بركعة جائز لكن لا يكون هو الغالب في حياة الإنسان وديدن حياة الإنسان، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل الأضحية أن طريق الجمعيات الخيرية لخارج الدولة هل هو جائز؟
من حيث الجواز يجوز لكن ليس هو الأفضل، من حيث الجواز يجوز لأن هو قد أدى المطلوب بذبح أضحية وبذل المال في سبيل الله وأدى المطلوب، لكن الأفضل والأكثر ثوابا أن يضحي هنا ويطبق السنة وأمر الله بقوله فكلوا منها. فلا شك أن من ذبح هنا وعاين أضحيته وأكل منها ووزع منها وتصدق منها وأحيى السنة، لا شك أن هذا أفضل. ثم هو يعرف ضحيته ويراها ويعينها، ثم أيضا يعرف متى تذبح بالدقة ويقين، فيأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك يطبق أمر الله فكلوا منها ويتصدق منها ويحيي هذه السنة. وليس المراد من الأضحية أطعام اللحم فقط، لأن بعض الناس يقول هناك فقراء أولى خارج البلد أولى باللحم، هنا الخير كثير. أقول صحيح، الحمد لله خير كثير، الله يديم النعمة، لكن ليس المراد من الأضحية توزيع اللحم أو الصدقة باللحم. المراد بالأضحية إحياء هذه الشعيرة وإحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله ما وصى الله به إبراهيم لما أمر الله وأذن له أن يفدي ابنه، وفديناه بذبح عظيم ففداه. فهذه سنة أبينا إبراهيم وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك الذبح في البلد أفضل من حيث إحياء هذه الشعيرة، أظهار هذه الشعيرة والأكل منها والتوزيع اللحم منها والأجيال كذلك، الأولاد الأبناء يعرفون هذه الشعيرة لا تختفي عنهم. أما إذا كان توزيع اللحم فنعم، هناك مجالات كثيرة للتصدق للفقراء خارج البلد، أي وقت تذبح في سبيل الله وأي وقت توزع عليهم الصدقات واللحم والخير. لكن هذه الشعيرة بالذات خصوصا، هذه الشعيرة مرادة بذاتها ومرادة بأن تحيا هذه الشعيرة في البلد وأن تظهر وأن تحيا هذه السنة، فلذلك كانت هنا في البلد أفضل، الله أعلم.
بارك الله فيكم نفض الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما سن المجزئ أو العمر المجزئ في الأضحية؟
نعم، السن المجزئ يتنوع بيتنوع نوع الأضحية، فعندنا الإبل وعندنا البقر وعندنا الظهن أو المعز، وهذه من الشروط التي لابد منها، وهي شروط قبول الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. ويتنوع كل نوع بسنه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ناخذ هذه المكالمة.
تفضل.
نعم، أبو بكر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بكر تفضل.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك، جزاك الله خير، الله يحفظك
شيخ، الله يحفظك. أنا صلي أكثر من 10 سنوات ما ضحيت بسبب الديون علي المتراكمة.
نعم،
فهل الديون يسقط الأضحية عن الشخص المديون يعني؟
إن شاء الله.
أي جانب ثاني، سؤال ثاني بعد إذنك.
نعم،
مرات أنا بجي نصلي العشاء بس بشوف حالي تعبان، لو أنا وقت صليت على الوقت، بس ليس دائما، بعض الأيام فبصلي على القاعد كمان، هل جائز ولا كيف؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ،
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أبو بكر، تسمع شعرد، حياك الله، حياك الله. نعم فضيلة الشيخ، نكمل الإجابة بالنسبة للسؤال. السن أو عمر الأضحية؟
نعم،
المجزئ.
نعم، فالسن بحسب نوع الأضحية، فعندنا الظأن يجوز الجذع منه، وما أبلغ بلغ ستة أشهر فما فوق، والمعز سنة لابد أن يكون أتم سنة ويمضي في الثانية، والبقر أتم سنتين ويمضي في الثالثة. والمراد بالجذع من الظأن، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الجزع يوفي مما توفي منه الثنية. فحينئذ من هذه الأدلة جوز من أهل العلم بالجزع من الظأن ستة أشهر، أما المعز فلابد يكون أتم سنة، لابد أن يكون أتم سنة فما فوق، والبقر سنتين والإبل خمس سنين، يعني خمس يطعن في السادسة. فهذه الأمور لابد من مراعاتها عند الشراء بأن يتأكد من السن ويسأل صاحب المحل وقبل أن يشتريها يخبر أنها وضعية.
بارك الله فيكم شيخ. سؤال أبو بكر يسأل عن يقول 10 سنوات لم أضحي بسبب يقول تراكم الديون علي، فيقول هل الدين يسقط الأضحية؟
الدين لا يسقط الأضحية مطلقا، يسقطها إذا لم يبقى من المال شيء، فلا يستطيع المضحي أن يضحي، بمعنى أنه كل شهر يدفع ولا يبقى له لنهاية الشهر شيء من المال يغطي تكاليف البيت والنفقات والمصاريف من الكهرباء والأجرة والمطعم والمأكل، فلا يبقى شيء له، لا ليس عنده سعة، حينئذ تسقط عنه الأضحية. أما إذا كان الدين منجما، يعني يدفع شهرين كل شهريا مبلغ، كان يدفع 1000 أو 2000 ويغطي نفقات البيت وتبقى له ثمن الأضحية، فحينئذ يضحي، في هذه الحالة يضحي. أما إذا كان الدين ثقيلا يأخذ المال أو أكثره ولا يبقى له شيء، أو يعني لا يزيد من مال النفقات الواجبة، فحينئذ هذا ليس عنده سعة فلا يضحي.
بارك الله فيكم شيخ. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
وياك وياك، الله يحفظك
يا شيخ. بسألك حين منك يعني نصيحة لعامة الناس، حين ترى قرب موسم الأضاحي والناس استغلت هالشيء، حين يعني رفعت الأضاحي يخلوا بعض الأشخاص يلتجعون إلى الكبونات، يقطعون كبونات على أساس أن السعار صارت خيالية شيخ، وهذا يعني سبحان الله فترة ما تشوف الأسعار يعني مش أسعار طبيعية. نبغى يعني توجه لهم نصيحة يا شيخ، يعني تقول لهم يعني نصيحة دينية. جزاك الله
إن شاء الله خير. إن شاء الله الله جزاك الله خير، الله يحفظك وزايد تسمع إن شاء الله النصيحة. حياك الله حياك الله. نعود الشيخ، سؤال أبو بكر يقول في بعض الأحيان بسبب يقول التعب والإرهاق أصلي صلاة العشاء وأنا جالس.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالقيام ركن في الصلاة للمستطيع أو على المستطيع أن يقف قائما يصلي. فإن كان عنده إعياء أو إصابة ولا يستطيع القيام، فحينئذ يصلي قاعدا متربعا على الأرض، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في فخذه عليه الصلاة والسلام وكان على الفرس، فكان يتربع يصلي على الأرض إلى أن شفي عليه الصلاة والسلام. فأنت جزاك الله خيرا لما تشعر بالقوة والقدرة طبق هذا الركن، صلي قائما. وإن عجزت عن القيام فصلي قاعدا لا بأس، ولو بدأت قائما يعني ظنيت أنك تستطيع القيام وفي أثناء الصلاة وأنت قائم شعرت بالضعف والإعياء فحينئذ لك أن تجلس وتقعد إذا وصلت إلى مرحلة تشعر أنك لا تستطيع أن تتحمل، وإن شاء الله صلاتك صحيحة لما تصلي قاعدا بسبب عجز أو ضعف، ولك أجر صلاة كاملة بعون الله تعالى، لأن هذا عذر لا تبطل به الصلاة بل تصح، بل لك أجر المشقة والتعب والصبر على الصلاة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ. السؤال بزايد السل يقول أو يريد منكم توجيه نصيحة، يقول للبعض يستغل هذا الموسم موسم الأضاحي برفع الأسعار يقول بطريقة خيالية، ويقول لذلك البعض من الناس يلجأ إلى شراء الكوبونات عن طريق الجمعيات الخيرية.
يعني المسألة من فرعين، الفرع الأول الوصية، نوصي إخواننا أصحاب يعني الأنعام أصحاب الخير ألا يعسروا على الناس تطبيق هذه الشعيرة، وأن يسهلوا وأن يعلموا أن المال ليس بالكثرة إنما العبرة بالبركة، فقد يكسب المال الكثير ولكن لا يبارك له فيه، وقد يكسب القليل يبارك له فيه فكأنه كثير، والعبرة في مثل هذا إحياء هذه الشعيرة. لا مانع أن يكسب التاجر ويتربح ولا يخسر، لما نقول يسر على الناس لتسهيل تطبيق هذه الشعيرة ليس معناه أن يخسر التاجر، لا، الشارع يراعي الطرفين، يراعي التاجر أن لا يخسر وأن يربح لا يخسر ماله، ويراعي كذلك جانب الناس أن يطبقوا هذه الشعيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه، الله في عون العبد أدام العبد في عون أخيه، ومن أعان على تطبيق خير أو معروف أو شعيرة فله الأجر والثواب، أنه يرخص ويربح القليل لأجل أن تنتشر هذه الشعيرة، ويأكل الناس اللحم في هذا اليوم ويفرحون وينعمون، فله الأجر والثواب إن شاء الله. الفرع الثاني أن الحمد لله المصادر متنوعة بفضل الله وفضله وكرمه وجوده في هذه البلد الطيبة، الحمد لله الأمور منظمة ومرتبة، وكذلك المصادر والأنواع، فهناك النوع العالي صحيح لمن أراد ولمن استطاع، وهناك النوع الأقل لمن لا يستطيع، يصل بعضها إلى 2000 وبعضها 700-750، فمن فضل الله أن الحمد لله تتنوع الأنواع من بلدان متنوعة المحلي ومن أقطار شتى، فكل واحد وقدرته، ليس بالضروري أن تشتري بثمن غال وأنت لا تستطيع، اشتر ما فيه قدرتك ولو ب700 درهم، لو ب750، لو ب1000، المهم تطبق هذه الشعيرة وتنال الأجر، وإن استطعت أكثر فهذا طيب، فكل واحد وقدرته. ولكن كلام الأخ صحيح، على الأخوة التجار أن يتقوا الله في هذه الأيام، وأن لا يكون همهم المال فقط، أن أيضا يكون الهم يعني البركة والخير ونشر هذه العبادة والتيسير على الناس، وإذا كان هذه نيتهم فسيأتيهم من الله الخير الكثير، وفق الله الجميع لطاعته ومرضاته، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز شراء الأضحية بالأقساط؟
نعم يجوز، إذا كان يعلم من نفسه القدرة على السداد، كأن يكون له صديق عنده مثلا عزبة أو مزرعة ويتعود يأخذ منه مثلا كل شهر أو يثق فيه فيشتري منه أضحية بقسط شهري، يقول له مثلا الشهر هذا 1000، الشهر الجاي 500، أو الشهر اللي بعد 1000، فإذا عالم من نفسه القدرة على الدفع يجوز، ك كما بين أهل العلم في جواز الاقتراض لشراء الأضحية على المستطيع، ولكن إذا لم يفعل فلا مانع أن يترك الأضحية، خير من أن يترتب عليه دين، خير من يترتب عليه دين، لأنها واجبة على المستطيع أو مستحبة كما قال بعض الفقهاء. وإن علم من نفسه القدرة، عنده راتب، يعرف نفسه أنه عنده راتب كل شهر، أو يعرف أنه عنده مال سيأتيه الشهر القادم بعون الله مضمون، فقصة الأضحية حينئذ لا مانع من ذلك، وتكون أضحية صحيحة إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول: ما الأفضل في الأضحية، أن يضحي بالإبل أو البقر أو الغنم؟
نعم، هنا على العلماء قولان: قول أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الظأن ثم الغنم أو المعز، ثم شرك في بدنه، ثم اشتراك في بقرة. هذا قول كثير من أهل العلم، ولهم طبعا أدلة أن هذه أكثر لحما وأطيب، وأيضا أكثر نفعا للفقراء والمساكين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن في الهدي. والقول الثاني وهو أقرب إلى الصواب، وإن كان قول أقل من أهل العلم، وهو أن الأفضل أفضل الضحايا الظأن، يعني أجلكم الله الكبش أو النعجة. وهذا صحيح وقوي لسببين: السبب الأول لقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي في إسماعيل عليه السلام لما طبق إبراهيم الرؤيا، الله فداه بذبح عظيم، وقيل هو كبش يعني الظأن، ولم يكن جمل ولا بقرة. وأيضا استدل من قال بأن الظأن هو الأفضل، قال: لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في الأضاحي يضحي بالكبش، ولذلك تنوعت الأحاديث في بعض الألفاظ: ضحى بكبشين أقرنين أملحين، في بعض الألفاظ: يبرك في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، وهو سيد الكرماء صلى الله عليه وسلم، فلما كان هديه هذا قالوا الكبش هو الأفضل. وهذا قول الثاني، الأدلة تدل عليه أكثر وأقرب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.